بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية 134 من سورة آل عمران. بالطبع بما أن الآية عن المسارعة فنحن سارعنا ودخلنا إلى الآية فورا من دون مقدمات. تجيء هذه التوجيهات قبل الحديث عن معركة أحد لتشير إلى الجمع بين الاستعداد للمعركة الروحي والاستعداد المادي، وبين تطهير النفس ونظافة القلوب والسيطرة على الأهواء والشهوات، ولإشاعة الود والمسامحة في الجماعة المسلمة. ما تفسير هذه الآية؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا، المسارعة المبادرة، وهي مفاعلة يصوره القرآن الكريم وكأنه سباق إلى هدف أو إلى جائزة، فالحياة الدنيا كلها سباق. والمغفرة هي التغطية على الذنوب من الغفر وهو الستر. وفي الآية حذف وتقديره سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة. وجنة عرضها السماوات والأرض، نستطيع أن نتصور هذا العرض من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي، إلا كدراهم ألقيت في فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. يعني نستطيع أن نتصور أن السماوات السبع والأراضين كلها ككرة كبيرة وعظيمة جدا، ولكن هذه الكرة بالنسبة للكرسي الذي يحيط بها، الله أعلم قد يكون بشكل الكرة أو بشكل آخر، لكن نتصور نحن هذا الكرسي أعظم منها بكثير، بحيث أن النسبة بين هذه السماوات السبع والأراضين وبين الكرسي كأنها دراهم ملقية في فلات. أيضا هذا الكرسي حجمه بالنسبة للعرش أيضا كأنه حلقة مرمية في فلات، والعرش يحيط بكل هذه المخلوقات. قال العلماء: عرض الكون الآن المكتشف 26,000,000,000 سنة ضوئية. هذا الذي اكتشفه العلماء، 26,000,000,000 سنة ضوئية. بالطبع السنة الضوئية يعني هي مسيرة الضوء، المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة كاملة، وتعرفون أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. كل هذا الكون يسبح الله تعالى، كل هذا الكون يسبح، كل ما فيه يسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بصراحة أنا كلما قرأت هذه الآية أستغرب أنني في قوله تعالى فيهن، عند قوله فيهن أشعر بداخلي بشيء غريب، ما كنت أفهم لماذا، لكن عندما قرأت عن السماوات وعن حجم هذه السماوات وأن في السماء لا يوجد موضع شبر إلا وفيه ملك قائم يصلي أو راكع أو ساجد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني مثل أطلعت صوت عظيم كأنه صوت الجلد إذا كان قاسي. هذا المعنى جعلني أستشعر بأن كل ما في الكون يسبح الله تعالى، لذلك كأن هذا التسبيح يعطينا شيئا من الطاقة الروحية في قلوبنا. إذن نستطيع الآن أن نتصور مساحة الجنة من كلام ابن عباس حيث قال: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها إلى بعض، فذلك عرض الجنة. إذن الآية تتحدث عن عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله تعالى. ذكر الله تعالى هنا العرض ولم يذكر الطول، لماذا؟ لأن الطول عادة يكون أكثر من العرض، فالقصد أن يقول الله تعالى عرض الجنة كعرض السماوات والأرض ملتصقة مع بعضها البعض. فإذا علمنا الله تعالى أوسع ما نراه في هذا الكون، فإن كان العرض أوسع مما نعرف فكيف يكون الطول؟ وهذا كقوله تعالى في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فوصف الله تعالى البطانة بأحسن ما هو معروف من أنواع الزينة، الاستبرق يعني الحرير الثقيل الثخين. ومعلوم أن ظاهر الثوب يكون دائما أعظم وأجمل وأحسن وأتقن من البطانة. إذن عرفنا الآن عرض الجنات، فما هو عددها؟ الجنان ثماني: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم وجنة المأوى ودار الخلد ودار السلام ودار الجلال وعليون. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمثال. يعني تمنى ما تشاء من المساحات ومن الخدم ومن القصور ومن الزينة، ولك أكثر من هذا بعشرة أضعاف. أعدت للمتقين: المتقي الذي يتجنب غضب الله تعالى وعذابه باتباع أوامره واجتناب معاصيه، وهي من اتقيت الشيء أي حذرت من الوقوع به وحميت نفسي منه، وهي من الوقاية. يقول النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى، فقال له أبي: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ فقال عمر: نعم. قال أبي: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال أبي: فذاك التقوى، أن تحذر وتقي نفسك من الوقوع في شيء، هذه هي التقوى. إذن المتقي هو الذي يتجنب غضب الله، يتجنب عذاب الله. بماذا؟ باتباع أوامر الله تعالى. ولكن هل يكون المتقي معصوما؟ قد يخطئ المتقي بدليل أن الله تعالى وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ووعدهم الله تعالى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض. تتتابع الآيات وتذكر صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء يعني اليسر والعسر، الرخاء والشدة، الصحة والمرض. وقيل في السراء يعني في الفرح والولائم، وقيل أن الضراء يعني في النوائب والمآتم. والكاظمين الغيظ، هذه صفات المتقين. الغيظ هو ثورة الغضب وأوله، وهو انفعال بشري تصاحبه فورة في الدم، ولا يغلبه الإنسان إلا بالتقوى وخوف الله تعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جميل وبسيط، لكنه يعطينا معنى عظيم. النبي عندما أرسل جارية في طلب له فتأخرت عليه، فعندما خرج وجدها تلعب في الطريق، فقال لها: لولا مخافة القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. النبي خاف من الله تعالى أن يعاقبه، لذلك لم يعاقب هذه الجارية. ما الفرق بين الغضب وبين الغيظ؟ الغيظ لا يظهر على الجوارح، شيء داخلي في داخل الإنسان، بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع الفعل. ولهذا جاء إسناد الغضب إلى الله تعالى، إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم. وكظم الغيظ يعني تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه ورده في الجوف. يقال: كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بخصمه. والكاظمين الغيظ يعني الحابسين الغيظ لا يعاقبون عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ولكن الغيظ في الحقيقة يترك ثقلا في النفس، فكيف نتخلص منه؟ قال علماء الطاقة: أخرج غيظك، تكلم ولو بكلمة، وتحرك ولو بحركة، وضع جبهتك على الأرض لتسحب الأرض الشحنات السلبية. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه. وأمرنا أن نغير الحال التي نحن عليها. إذن الحل: غير الموضوع، اخرج من الموضوع، تكلم بموضوع آخر، تكلم بموضوع تحبه. اشغل نفسك بقضاء حاجة لأحد من الناس. أنا من خلال تجربتي عندما أقع بضائقة أو شدة أو غيظ من أي موقف في الحياة، غفر الله لي ولكم جميعا، لا أستطيع أن أخرج من هذه الحالة إلا بأمرين. الأمر الأول أفتح القرآن بصراحة، الله يتقبل مني ومنكم، وأقرأ بصوت عالي، أقرأ 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 حتى آتي على آية تناسب المشكلة التي أنا بها، فأقول سبحان الله هذا الحل فأرتاح عندها. أو أتصل بالناس، وربما أكون في حالة من الضيق لا أستطيع أن أتكلم مع أحد، ولكن أجبر أحيانا تتصل في واحدة مثلا فتقول لي أنا عندي مشكلة فلانية، أكون أنا في نفس المشكلة، أقول سبحان الله فأتكلم، أقول رغما عني، ولكن عندما أتكلم معها أشعر بأن الله تعالى أعطاني الحل لي ولها فأرتاح، وهذا فضل من الله تعالى. نتابع حديثنا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. إذن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. والعفو عن الناس من أعلى ضروب فعل الخير. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليدخل الجنة، فيقوم العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب. والله يحب المحسنين. المحسن هو الذي يعامل الناس بأفضل مما يعاملوه وبأعلى مراتب الأخلاق والإيمان، وقد رأينا مرتبة الإحسان من قبل. العدل أن تعامل الناس كما يعاملوك، هذا عدل. أما الإحسان أن تعاملهم بأفضل مما يعاملوك. العدل أن تعطي الرجل حقه، أما الإحسان فأن تعطيه فوق حقه. والله يحب المحسنين. من هم المحسنون في هذه الآية؟ الذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون، والذين يكظمون الغيظ محسنون، والذين يعفون عن الناس ويسامحونهم محسنون، والله يحب المحسنين. حب الله تعالى للمحسنين أي رضاه عنهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الآية تعطينا علاجا للذنوب وهو المسارعة، المسارعة إلى التوبة، المسارعة إلى التوبة. يروى أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وأني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هانذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك، ولم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انطلق فأتبعه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. النبي يعلم هذا الرجل كيف يتوب ويخرج من ذنبه. فقال رجل من القوم هذا له خاصة؟ قال لا، بل للناس كافة. نصح لقمان ابنه فقال له يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. أنتقل الآن إلى تفاعل الصحابة مع هذه الآية، كيف سارعوا إلى رضوان الله، وكيف سارعوا إلى المغفرة، وكيف سارعوا إلى الجنة، كيف فهموا هذه الآية وهذه المسارعة. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه سارعوا إلى أداء الفرائض. بالطبع كل صحابي له فهم خاص في الآيات وله إحساس خاص في هذه الآيات وتجلي خاص، فسيدنا علي أخذ من هذه الآية سارعوا إلى التوبة. أما عثمان بن عفان فقال سارعوا إلى الإخلاص. أما سيدنا أنس بن مالك فقال سارعوا إلى تكبيرة الإحرام، يعني سارعوا إلى الصلاة في أول وقتها جماعة. أما مقاتل فيقول في هذه الآية والكاظمين الغيظ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله. ندعو الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء القليل الذين عصمهم الله تعالى. أبو ذر جاء إلى رسول الله قال قلت يا رسول الله أوصني. فقال النبي: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. وهناك طبعا وصايا أخرى، إلى أن قال: قلت: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أستشعر أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه إنسان فطري بريء، فهو يسأل النبي: هل من الحسنات قول لا إله إلا الله؟ فأجابه النبي: هي أفضل الحسنات. إذن هكذا يرى الصحابة هذه الآية وهذه المسارعة. لكن هناك قصة لصحابي أعتبره جليل، هو ماعز. ماعز أحد الصحابة، أحب أن أروي قصته لنتعلم منها. ماعز هو أحد الصحابة الذين سمعوا هذه الآية. ماعز شاب مذنب، شاب زاني، لكنه سمع هذه الآية فسارع إلى التوبة وسارع إلى الجنة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي، فجاء من شقه الآخر وقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فقال النبي: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد فلم يطق صبرا، يعني رضي الله عنه ما استطاع أن يصبر على ذنبه، يريد أن يتطهر من ذنبه. فعاد إلى النبي وقال: يا رسول الله، طهرني. فقال رسول الله: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله، طهرني. فصاح به النبي: ويلك، وما يدريك ما الزنا. ثم أمر به فطرد وأخرج. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فقال: ويلك، وما يدريك ما الزنا. وأمر به فطرد وأخرج. ثم أتاه وأتاه، فلما أكثر عليه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل قومه: أبه جنون؟ لاحظوا أن النبي يريد أن يدفع إقامة الحد، وهذا ما استخرج منه الفقهاء القاعدة إدراء الحدود بالشبهات. فسأل النبي إذن قومه: أبه جنون؟ قالوا: يا رسول الله، ما علمنا به بأسا. فقال: أشرب خمرا؟ فقام أحد من الصحابة وشمه فلم يجد منه ريحة خمر، فالتفت إليه النبي وقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت من امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال: فما تريد بهذا القول؟ أراد النبي أن يفهم منه نيته على التوبة. قال: أريد أن تطهرني. فقال: نعم. فأمر به أن يرجم فرجم حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فقال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يغمس فيها. سمعنا هذه القصة من قبل، وأقول وأظن أنكم تعرفونها، ولكن هل تبادرون إلى التوبة كما بادر ماعز أن طهر نفسه؟ عفانا الله وإياكم، ذنوبنا أقل من هذا، ولكن علينا أن نبادر إلى التوبة لنكون كالصحابة. أتذكر شيخنا رحمة الله تعالى عليه يقول عند هذه القصة: إذا كان هذا إيمان الزاني منهم ومسارعته ومحاسبته لنفسه، فكيف إيمان أكابر الصحابة؟ جعلنا الله وإياكم من أكابر الصحابة. أنتقل إلى عهد الصحابة مع هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالتوبة عقب كل ذنب، ولا نصر على ما فعلنا لحظة واحدة هروبا من سخط الله تعالى. أما سيدنا معاذ فكان يقول: يا رسول الله، أوصني. فقال النبي: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخيرا المحور الخامس، وهو عهدنا نحن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الآية تأمرنا إلى المسارعة للتوبة، إلى المسارعة إلى الجنة. يقول الشاعر وهو مسارع: يا ربي، عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك، وتركت أنسي في الحياة ولهوها، فوجدت كل الأنس في نجواك. إذن تعالوا نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى التوبة، تعالوا نعاهد الله تعالى على التوبة من كل ذنب، عسى الله تعالى أن يقبلنا تائبين طائعين راضين مرضيين. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.